تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيضة تقدم لكم هذه المادة.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. قال رجل: يا رسول الله، في كل عام؟ قال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، وإنما هي حجة واحدة مفروضة في الإسلام. ثم إن أكثر الإنسان من تتابع الحج والعمرة فهو خير إلى خير وإحسان إلى إحسان، وسبب لتكفير الذنوب وستر العيوب ورفع الدرجات وقضاء الحاجات وذهاب الديون وحصول الإيمان وطمأنينة القلب إلى غير ذلك.
والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، قام رسولنا صلى الله عليه وسلم قبل 1434 سنة في مثل هذا اليوم خطيبا لأصحابه، مبلغا لدينه، خاتما لرسالته، فكان مما قاله في ذلك اليوم: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. جعل صلى الله عليه وسلم يوم القر في حجته للوصية بهذه الأمور الخمسة، وفي بعض الروايات أنه ذكر الحج. هذه الأمور الخمسة التي عليها مدار صلاح الدنيا والآخرة: اتقوا ربكم، وفي رواية اعبدوا ربكم أي وحدوه سبحانه وتعالى، وافردوه بالصلاة والذبح والدعاء والنذر والمحبة والرهبة والرغبة والخشية وغير ذلك مما أمر الله عز وجل به. اعبدوا ربكم، هذا هو الأمر الذي خلقنا الله من أجله. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اعبدوا ربكم، هذا هو الأمر الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا ربكم، هذا هو الأمر الذي من حققه كان من أهل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. اعبدوا ربكم، هذه أعظم وأوجب ما افترض الله عز وجل علينا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالله عز وجل أرسل الرسل بالدعوة إلى عبادته، بالدعوة إلى طاعته. حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن، أول ما أمره به: فأمرهم أو ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى أن يعبدوا الله. فهذا هو الدين الذي شرعه الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، لا سيما التوحيد. عباد الله، لقد بعث محمد صلى الله عليه وسلم في أناس يطوفون بالبيت ولكنهم يشركون ويندّدون، يتصدقون ولكنهم يشركون ويندّدون، يعتقون العبيد والإماء ولكنهم يشركون ويندّدون، يقومون بالأخوة فيما بينهم، ربما وصلوا الأرحام، ومع ذلك كانت أعمالهم هدر، لأنهم لم يؤمنوا بالله ربا، لم يحققوا التوحيد كما شرعه الله عز وجل. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان بأنه كان يطعم الطعام وكان يعتق الإماء وكان يفعل ويفعل من الخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفعه، إنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ولو تأملتم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لوجدتم الدعوة إلى التوحيد من أول ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قبضه الله. بعث وهو يمشي في مجنة وعكاظ وذي المجاز وفي منى يعرض نفسه على الناس الذين يقدمون الحج وغير ذلك، يدعوهم إلى قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ومات وهو يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وكثير من الأمة الآن وقعت فيما وقع فيه اليهود والنصارى، بنوا القبور وشيدوها وعظموها وشدوا الرحال إليها وأدخلوها في المساجد وعملوا عليها القباب وصرفوا لها النذور، وربما بكوا عندها وربما دعوها من دون الله عز وجل في جميع الأرجاء إلا ما رحم ربي. هاك من يقول هات لي منك يا ابن موسى إغاثة في سيرها حثاثة، وهاك من يقول يا هاربين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، وهاك من وضع حديثا مكذوبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه إذا أعيتكم الأمور فأنزلوها بأصحاب القبور. نعوذ بالله، هذه دعوة إلى الشرك، دعوة إلى الوثنية. والأمة الإسلامية الآن إلا ما رحم ربي وجدت فيها هذه الدعوات، ما من بلد إلا وعظمت فيه القبور، قبور آل البيت في النجف وكربلاء وقبور الصحابة في البقيع، وهكذا قبور كثير ممن يسمونهم بالأولياء كقبر العيدروس في حضرموت وهود في حضرموت والبدوي في مصر وهكذا الجيلاني في العراق، وقبور كثيرة صرفوا لها الطاعات والعبادات وذبحوا عندها ونذروا لها وأوقفوا خيرة الأراضي لها. نعم عباد الله، هذا يناقض قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا ربكم اعبدوا ربكم. وهكذا عباد الله ما تعانيه الأمة من انتشار السحر والشعوذة والكهانة والعرافة يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم اعبدوا ربكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فما أحوج الناس إلى تعلم التوحيد والعمل بالتوحيد والدعوة إلى التوحيد، فإنه حق الله على العبيد، ومن أداه كما أمر الله كان حقا له عند الله أن يدخله الجنة، وأوجبه سبحانه على نفسه كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم، قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال له يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله إن فعلوا ذلك؟ قال الله ورسوله أعلم، قال أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فحقق يا عبد الله التوحيد تسلم في دنياك وأخراك، وربما جعلك الله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أمره بالتوحيد وصلوا خمسكم، أي الخمس المفروضات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذه الخمس التي امتن الله علينا أن أنقص من 50 إلى 5، ثم امتن الله علينا بأن جعل الخمس بأجر 50، ومع ذلك الأمة إلا ما رحم ربي تركوا هذه الصلاة، فرطوا في هذه الصلاة، ضيعوا هذه الصلاة. بعضهم يصلي لكن في بيته ما يخرج إلى المسجد، وبعضهم ربما يصلي لكن ليس في الوقت، وبعضهم يصلي لكن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ويقول إلا المصلين الذين هم على صلاتهم يحافظون، الذين هم على صلاتهم دائمون، الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالممدوح في الصلاة أن نأتي بها على الوجه الشرعي الذي افترضه الله عز وجل علينا. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة وتضيع الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم 5 صلوات افترضهن الله على عباده، فمن أحسن وضوءهن وخشوعهن وركوعهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. عهد من الله لك أيها المسلم إذا حفظت على الخمس المكتوبات أن يدخلك الجنة. ومن لم يحسن وضوءهن ولا خشوعهن ولا ركوعهن ليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا يصلي ولكن يسيء، أما تارك الصلاة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال الله عز وجل مخبرا عن حال الكافرين حين يدخلون الجحيم، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين. انظر إلى هذا الجواب، دليل على أن ترك الصلاة من موجبات عذاب الله سبحانه وتعالى. وهكذا من علامات الإسلام الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينقض عرى الإسلام عروة عروة كما ينقض الحبل قوة قوة، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طعنه أبو لؤلؤ المجوسي ماذا قال حين رأى الدماء تسيل من بطنه واستيقن الموت؟ قال أصلى الناس؟ قالوا نعم يا أمير المؤمنين. قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته كان إذا أفاق قال أصلى الناس؟ قالوا لا يا رسول الله ينتظرونك. حتى كان مرارا قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس حين اشتد وجعه واشتد مرضه، وهي الركن الوحيد الذي لا يعذر فيه الإنسان بمرض أو بعدم وجود ماء أو بسفر أو بغير ذلك إلا أنه يخفف عنه فيها. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم عباد الله، ويصلي إلى أن يلقى الله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهكذا وصوموا شهركم، وهو شهر رمضان الذي أنزل الله فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر افترضه الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمهم بصيامه ومن عليهم بأجره، فجعل صائمه مع إضافة 6 من شوال كصائم الدهر يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا أدوا زكاة أموالكم إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول فيما شأنه ذلك، وإذا بلغت النصاب ولم يحل عليها الحول فيما شأنه ذلك. فإن كثيرا من الناس الآن يتلاعبون بزكاة الأموال، وإلا فإن لدى المسلمين من الأموال ما لو دفعت زكواته إلى الفقراء والمساكين والمحتاجين والمستحقين لما رأيت فقيرا ولما رأيت ماذا من يتكفف الناس، ولكن تلاعب الناس بالزكاة. هذا يصرفها على غير وجهها، وهذا لا يخرجها كما أمر الله سبحانه وتعالى، وهذا يتلاعب إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأداء الزكاة كما علمتم وسمعتم. قال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يكوى عليها في نار جهنم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج لمن استطاع إليه سبيلا، وهذا من فضل الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، قال رجل: يا رسول الله في كل عام؟ قال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، وإنما هي حجة واحدة مفروضة في الإسلام. ثم إن أكثر الإنسان من تتابع الحج والعمرة فهو خير إلى خير وإحسان إلى إحسان، وسبب لتكفير الذنوب وستر العيوب ورفع الدرجات وقضاء الحاجات وذهاب الديون وحصول الإيمان وطمأنينة القلب إلى غير ذلك. فإن الحج تقع فيه جميع الأعمال، القلب يعمل واللسان يعمل والجوارح تعمل والمال ينفق إلى غير ذلك من الأشياء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله عنها: أجرك على قدر نصبك. فالإنسان يؤجر في الحج على قدر تعبه وعلى قدر نصبه وعلى قدر نفقته وعلى قدر ذكره وعلى قدر شكره وعلى قدر طاعته لربه سبحانه وتعالى. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وأطيعوا ذا أمركم. لأن الافتئات على أولياء أمور المسلمين سبب للفساد، الثورات والانقلابات ما فيها خير، فرقت الأمة، مزقت الأمة، غلت بسببها الأسعار واشتد بسببها البلاء. بينما الناس لو صبروا على ولي الأمر، وإن كان فاجرا وإن كان ظالما وإن كان غاشا، يعني سيلحقهم من الخير بسبب طاعة الله عز وجل، وستسلم ديارهم وأموالهم. أما الآن حين وقعت الثورات والانقلابات تمزقت الأمم، وتسلط من لا يرقب في الناس إلا ولا ذمة، وقطعت السبل وغلت الأسعار. والسلف يقولون: ما خرج قوم على ولي أمرهم إلا سلط الله عليهم من هو أسوأ منه. عباد الله، بقي لنا من أعمال الحج اليوم يوم القر، يسمى يوم القر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام عند الله يوم النحر، أي يوم أمس، ثم يوم القر وهو يوم الحادي عشر. سمي بيوم القر لأن الناس يقرون في خيامهم، يكبرون ويهللون. وله اسم آخر وهو يوم الرؤوس، لأنهم كانوا يذبحون هديهم في يوم النحر ويأكلون رؤوسها في يوم القر. وهكذا عمل هذا اليوم، أنها إذا زالت الشمس توجه الناس لرمي الجمار، فيرمون ثلاث من الجمرات: الجمرة الصغرى ويبدأون بها وهي أقرب الجمرات إلى منى، ثم الجمرة الوسطى، ثم الجمرة الكبرى وهي أقرب الجمرات إلى مكة. يرمون كل جمرة بسبع حصيات، يكبرون مع كل حصاة. فمن كان عاجزا عن الذهاب فليوكل، وإن استطاع ألا يوكل ويرمي في يوم غد مرتين فهو أحسن، لأنه إن يقوم بعمل بنفسه أحسن من توكيل غيره. فإذا رمينا الجمار عدنا إلى أماكننا وصلينا الظهر، ثم بعد ذلك يدخل وقت العصر ونصلي العصر ونبقى في شأننا إلى يوم غد وهو اليوم الثاني عشر، ويسمى بيوم النفر الأول، يسمى بيوم النفر الأول، لأن الله عز وجل يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فيوم النفر الأول يكون من بعد رمي الجمار بعد الزوال. هناك وكالات وهناك بعض الناس يذهبون لرمي الجمار من الساعة 12 في الليل، يقولون: خلاص بدأ اليوم الثاني. سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الرمي يكون بعد الزوال، فيرمي الجمار كما رماها في يوم 11 ب21 يعني حصاه، فيكون مجموع ما رمى به المتعجل يوم العيد 7 ويوم 11 21 ويوم 12 21، فيكون 49 حصاء. وأما المتأخر إلى يوم النفر الثاني وهو يوم 13 فيرمي ب70 حصاء. بعد ذلك إذا انتهيتم من نسككم وتوجهتم إلى مكة، من أحب أن يبقى في مكة مصليا في مسجدها طائفا ذاكرا شاكرا لربه فأمر حسن، ومن تعجل إلى أهله فليبادر بطواف الوداع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. إلا أنه صلى الله عليه وسلم رخص للحائض، ومن لم يكن طواف طواف الإفاضة يوم العيد فله أن يطوف طواف الإفاضة حين نزوله إلى مكة، فإن بقي طاف طواف الوداع لعند قبل رحيله، ومن سافر في يومه فيكون طواف الإفاضة داخل في طواف الوداع. والوصية لي ولكم عباد الله، إذا رجعنا إلى بلداننا، إذا رجعنا إلى مواطننا، أن نبقى كما كنا في هذه الأماكن، مع الذكر، مع الدعاء، مع الاستغفار، وهكذا نأمل في عودتنا إلى هذه الديار مرات وكرات، لعل الله عز وجل أن يكفر الذنوب ويسر العيوب ويقضي الحاجات ويذهب الكربات، فالأمر أمره. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ما قمنا به من أعمال الحج وتوابعه، نسأل الله أن يتقبل. قال الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والنصب. فهكذا رب حاج ليس له من حجه إلا الذهاب والإياب. فأوصي نفسي وإياكم عباد الله بالإخلاص لله عز وجل، واتركوا هذه التصويرات وهذه الأمور التي تخالف الشرع. غفر الله لنا ولكم، الحمد لله رب العالمين.